السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا يزال الكلام متصلا في كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب، وفي حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولقد ذكرنا قواعد ومسائل تتعلق بتمييز السنة عن البدعة، أو بيان كيف تعرف البدعة. وهذه المباحث لطالب العلم فرض عين، يتعلم الطالب كيف يصل بالقواعد والتصور العلمي التقعيدي التأصيلي الصحيح إلى كيف معرفة البدعة من السنة. مثاله، هذا المثال ذكره ابن تيمية، إنسان بين جبلين يسعى سبع، هذا جبل وهذا جبل، ذهابا ويابا سبع مرات، واختار جبل عير وثور فرضا، وصار يسعى بينهم سبع مرات، يسعى سبع مرات، أو وسط حديقة الحي يطوف حولها سبع مرات. السؤال للأخ، هل هذه سنة ولا بدعة؟ قال كل يوم الصباح والمساء، إذا أصبحت وإذا أمسيت أسعى بين هذين الجبلين سبع أشواط، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ست سبع، ويترك المكان بعد سبع أشواط يسعى بين جبلين، هذه سنة ولا بدعة؟ خلي يفكر، خلي يفكر، اصبروا عليه. نعم، ها بدعة. طيب نشوف آخر يفكر. هل أخ أنت هي بدعة؟ بدعة، بدعة. خلينا نشوف ما في؟ ها بوخم وفاته الله عليك. هذا الرجل استفاد الحمد لله، كلكم إن شاء الله استفدتم. بس هذا الذي أشار له ابن تيمية، في فرق لما يسعى بين جبلين يقصد التعبد، هذه وش سمى؟ بدعة. لكن تخفيف وزن أو شم هواء أو تحريك جسم، واضح الآن؟ لأن النبي قال من أحدث في أمرنا هذا، يعني في الدين، ما ليس منه فهو رد. أنا أعلم أني وقعتك في كما يقال بلغة العامة فخ بقولي 7 مرات بتوهم الاتباع. لا، هو ما قصد التعبد، ما قصد، فلا حرج حينئذ في فعله. رجل، وقبل أن نستمر في بقية القواعد والمسائل أو نذكر ما مضى بتفصيل والتأصيل وتمثيل، رجل سوى حفلة نجاح تخرج من الجامعة لولده وجمع الناس، جمع الناس حفل أو عشاء تخرج وجمع الناس يتعشوا، نعم، ويهنوا الولد، مبروك يا ولد النجاح إلى آخره. حكم ذلك؟ أحسنت، لا أعلم، ها مخالف، ها يعني نسيت القواعد، ما كنا في قواعد نذكرها وصلت يمكن 17 خلال 8 دروس. هذه الآن الزبدة، هذه الزبدة، ها ايش تقول؟ فصل ارفع صوتك، خلي ارفع صوته. لا شفت، لحظة، أخوكم قال لي شكلها هذه عادات اللي بيفرحوا بولدهم لأنه تخرج يسوي له عشاء، يجوا الناس عاد أبناء العم والأعمام مبارك التخرج، ما في شيء، ما هي بدعة، هذه عادة وخذها في القواعد، نعم، التي نصدر بها كلامنا اليوم حينئذ لم يبدو لم نركز عليها، واضح ذلك من إجاباتكم. الأصل في العبادات المنع، حتى يأتي دليل على المشروعية. والأصل في العادات الإباحة، حتى يأتي دليل على المشروعية. ما لم يدعى تدعى العادة ويكون تكون الصورة عيد، فحتى لو نوى العادة منع. طيب، هذه الكلمات لابد تعقلها. إذن ما يصنع عند استقبال الضيف؟ يسمونه الآن، جاء ضيف يقوم يجمع كل الحي، حي الله فلان. طيب، يقول بدعة استقبال الضيف، تعتبر إيش؟ تعتبر استقبال الضيف عبادة، وهذا استقبل ضيفه مسوي ذبيحة وجايب لي أهل الحي هذا وهذا، بعد يبدأون الغداء عندي، واجبك عندي، هذا واجبك عندي، هذه بدعة؟ هذا سؤال ثاني ترى، ها؟ طيب، كيف تقول عادة وكرام الضيف يعتبر عبادة فأكرمه بهذا النحو؟ لما جاء ذبح ما كان ضيفه، جمع الناس سوى ذبيحة وحس الضيف ببهجة الإكرام، هذا يقول له عندي غدا واجبكم، هذا عندي غدا واجبكم إلى آخره، غير تكلف، يعني ما في نهي عن التكلف. فبعضكم الآن لما قلنا إكرام ضيف ودخلت العبادة هنا خاف، هل خوف له محل؟ ننتقل للقاعدة، انتبه الآن، الثامنة عشر، انتبه إن صح العدد، وهي بعد أن ذكرنا العادة الأولى وكوننا عليها سؤال وفيها سؤال ثاني ثم ننتقل لهذه الثالثة، فذكروني. قلت لي لما سوى في تخرج ولده ذبيحة وعزم الأعمام وابناء الأعمام إلى آخره، قلتم عادة، صدقتم، أنا أصل العادات الإباحة لا معنى، بقول النبي في تأبير النخل كل سنة يعبرون مرة، اعتبرها النبي هذا إيش؟ عادة وتجربة، قال أنتم أدرى أمور دنياكم، فدل هذا الحديث على الأصل في عادات إيش؟ الإباحة، بقول أنتم أدرى أمور دنياكم. بعد ما تخرج الولد، بعد ما تخرج الابن بتاريخ 1/1/40، في نفس التاريخ 41 42 43، سبحان الله، لن توفي الولد، وهم يكررون ايش دعوة الناس بنفس التاريخ ويجمعون على طعام إلا تخرج فيه من الجامعة احتفاء بذلك، ويذكرون عاد ذكريات فيش في المجلس منه كان مجتهد وجاب الأول إلى آخره. طيب سألناهم قال والله عادة، ما قصدنا التقرب إلى الله. طيب انت قاعدين تعيدون تجتمعون تأكلون، يقول ولو عادة، ما نوينا التقرب إلى الله بهذا. حينئذ نستمع للجواب من الأخ، الأخ السرحان، وعيد ما كنت معنا، وعيد إسراف في غير محله، كل سنة كل سنة، طيب عنده فلوس، ها يلا عنده فلوس حق ذبيح، ها شريف، هذه الإعادة مع الاجتماع، وين ادعى لنا هذا؟ إيه تسمى عيد لأنه تعود مع اجتماع وطعام، ولو ادعى لنا عادة، الأصل في الأعياد أن محلها التعبد والتوقيف في الأعياد، وليه تعود باجتماع ومناسبة ويجعل لها مثل عيد الميلاد، عيد الأم، عيد الحب، عيد الحب إلى آخره، كل هذه الأعياد ملغية في الإسلام إلا عيد واحد وهو عيد الأضحى والفطر، عيد الأضحى والفطر. أحسنتم في الجوابين في مسألتين مهمتين، خاصة الأخيرة، جرى كلام وانتشار بين الناس أن ما دام قصد العادة فلا بأس أن يجمع الناس على طعام ويجتمعون في كل سنة بنفس التاريخ ويعود، هذا هو العيد، يعود بهيئة اجتماع وإلى آخره وطعام، صار عيد. والعيد عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، ليس هناك عيد في الإسلام. عيد الفطر، خلنا نشوف أحد الأخوان، عيد الفطر 4 أيام أو 3 أيام، شوف الأخ هذا 4 ولا 3، كيف وش اللي يدور في الفلك؟ اي نعم سن، شوف بعضا مختصر ان الاصبع الكبير شوي متعب على طول، هذا منتشر صحيح، الصغير ما ذي جنبه سهل، ما فعلته بحركه سهله صحيح، هذا منتشر انه 3 ايام، والصواب يوم واحد، انتبه يا أخي الفاضل، يوم واحد، بلغ الأهل وبلغ أنه يوم واحد ينتهي بغروب شمس أول يوم من شوال، ألم يأتك النبأ ما خرجه مالك في الموطأ بإسناد صحيح، نهى النبي عن صوم يومين، يوم الفطر ما قال أيام الفطر، انتبه، يوم الفطر ينتهي بغروب شمس شوال، الأضحى بعض الناس يقول العيد والأضحى أربع أيام، غلط هذا غلط. صحيح تقول عيد الأضحى أربع أيام، طيب عيد الأضحى ست أيام ولا أربع أيام؟ ها أنت لا تعلم. يعجبني اللي يقول لا، نعتقد أنه مجيب بعلم، وهو العلم يقول لك قل لي شيء لا تدريه لا أدري، العلم. عيد الأضحى ست أيام ولا أربع أيام؟ ثلاث أيام. بعض الناس حسبها عوض يعني ما هو بينه، لا خلينا نشوف جواب ثاني. عيد الأضحى يوم واحد إلا بعد ثلاث أيام، هذه عيد أيام التشريك واسمها عيد، واضح؟ إذن عيد الأضحى قال نهى عن صوم يومين، يوم الأضحى يوم الفطر، فإذا قيل يوم الأضحى، فإذا قيل عيد الأضحى فهو يوم الأضحى، لكن الثاني أيام إيش؟ التشريق، وهي أيام أكل وشرب، هذه كلها لا يجوز فيها الصوم. ننتقل للقاعدة إن صح الثامن أو التاسعة عشر، انتبه. أن العبادات عند التنفيذ والقيام بعملها في هيئتها وصفتها تنقسم إلى قسمين، انتبه. قال لك معي، هذا مبحث مهم الآن جدا. القسم الأول عبادة محضة، مثل الذكر، الصلاة، الطواف بالبيت، الصوم، هذه يسمى عبادة محضة. فهذه لابد في هيئتها وصفتها وأسبابها وعددها وكيفياتها من موافقة السنة، وأشارنا بالقاعدة محمد صديق خان في الروضة الندية. القسم الثاني عبادات ليس بمحضة، من حكمة التشريع أن جعل كيفية أدائها وصفتها وأوقاتها مرجعها للعرف. ستحكمون الآن كيف حكمة التشريع، حكمة العلي الكبير الحكيم العليم سبحانه في تشريع هذه العبادة غير المحضة، لترجع في كل عصر إلى العرف. إلى العرف، خذ أمثلة عليها. عبادة معاشرة المرأة بالمعروف هي عبادة ولا لا؟ لما تعاشر مرأة زوجتك بالمعروف عبادة؟ عبادة. كيف؟ عرف. إكرام الضيف عبادة؟ نعم. كيف تكرم ضيفك؟ وش تجيب له أكل؟ ومتى تطعمه؟ إلى غير ذلك، كيفية الإكرام عرف. عبادة زيارة الأخ المسلم في الله وجبت محبتي المتزاورين فيه، فبتعبد الله بزور أخي، يقول بجوك الآن أشرب عندك قهوة يا فلان، تفضل حياك الله. عبادة كيفياتها أوقاتها عرف. عبادة صلة الرحم كيف يسمى شرعا وصلت رحمه؟ عرف. ولعلكم الآن أدركتم حكمة التشريع في هذا التقسيم. فمثلا لو قلنا لك الشارع ايش تطعم ضيفك، فإن الله أطعم أهل الجنة وهو أكرم الأكرمين أول ما جاءوا الجنة بضيافة أكلة من زيادة كبير الحوت، هيوا كلهم لهذه. طبعا اليوم واحد أمس يقول يا أخي أنا ما أحب السمك، سبحان الله لحم طري لذيذ مفيد طاهر مطيب، يقول ما أحب سبحان الله. طيب زين، قلت له تدري يا بني أن أول طعام في الجنة من السمك زيادة كبير الحوت ما ألذها، لن تجد لذة أعظم منها. أكرم الله، الله يكرم عباده بألذ ما يكون عند استقبالهم كما تفعل أنت مع ضيفك اليوم في العرف. فطعمهم زيادة كبير الحوت، لأن كل أهل الجنة ذاك الوقت خلق فيهم التهيؤ لهذه اللذة كلهم. اليوم قالك معي الناس تختلف، الناس تختلف. أيها النجدي، جاك ضيف من جدة من أهل الحجاز، رجاء لا تقدم له ضب ولو زينته ولو أحسن طهية في أحسن المطاعم حتى كلفك 3000 الطهي، وزينت هذا ويعني فتح بطنه وحشيته بالطيور مدري شلون، يعني أبدعت. في الأخير عند هذا الحجازي إيش اسمه؟ ضب. فماذا فعل النبي لما عرض عليه الضب؟ قال إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني عافا. حينئذ بتشوف الضيف يتبرم ويعرب ويتملص، والله شوي عفيني يا ضيف، شوي أحس أن اليوم بس عندك فاكهة، بس فاكهة طيبة، يعتذر. إذن إكرام الضيف عرف في كل زمان، بيناسب أهل تلك المنطقة ويناسب. جاء الخال في محتفل في الصين فظنوا أنهم أكرموه غاية الإكرام ولم يراعوا آداب الإسلام في ذلك، وهم المحتفلون لأنهم بعيدين كل البعد عن تعاليم ديننا الحنيف. ما درسوا أقصد ما أكرم الله بهم الإسلام في كيفية إكرام الضيف. أول شيء يسمونها إيش؟ قبلات. فقالوا جابوا لي شربة مليئة ديدان، فنزهت نفسي. طيب شوي يمكن خفش مشوي شوي. فالمقصود أن إكرام الضيف يعني فوق أن الشيء محرم، مثلا النبي شريعة نهت عن كل خبيث، وحلم الطيبات وحلم الخبائث والديدان والصراصير والأشياء هذه خبيثة ما تؤكل. نتكلم عن فضل الإسلام وكيف جعل هذه العبادات التي ترجع فيها إلى العرف، يرجع فيها إلى العرف في إكرام الضيف. من أي منطقة هو؟ متى تحط له الغداء؟ متى يحبون الغداء تلك المنطقة؟ فلو قننت وقتها وقنن أكلها لجاء زمان ما اعتادوا فيه على تلك الأكل المقلنة شرعا، تنفه نفوسهم وتضيق عليهم يضيق عليهم الحال. كذلك في عبادة إكرام الزوجة بمعاشرتها بالمعروف لم تقنن، فهي تعرف الزمان اللي خرج يعني زوجته يشممها هوا كما يقال بلغة العصر فيما يسمى اليوم بعطلة نهاية الأسبوع اللي يسمونها فرنجر ويكند، يخرجها سبت جمعة يطلع بها الطائف يشممها هوا، يطلع بها ساحل البحر يأكلها أكلة خلاص. هذه المعاشرة المعروف أن ينزهها مرة بالأسبوع مثلا، لأنه طول الوقت عرفوا الناس إجا مدارس وتتعود تنام معهم بكر الأم عشان تقوم معهم المدارس سبحان الله. فلم تقنن هذه العبادات المجاه العرف لتناسب كل زمان ومكان. حكمة من الرحمن، كما قال الله تعالى في كتابه: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. طيب، ولما لم يستوعب بعض العلماء هذا التحقيق في المسألة من المتأخرين، فجاءنا الشيخ الفاضل مع سعة علمه بقوله: الزيارة للناس بعضهم بعض بالفطور أو الغداء يوم العيد بدعة. ليش أيها الشيخ الفاضل؟ لماذا تكون بدعة؟ وانتشر هذا القول، شيخ محترم لكن تعلمنا في السنة، إن كان الخطأ صادر من صاحب سنة عالم كبير نحفظ مكانه ونستدرك خطأه بلطف، لأن ما من أحد إلا وقع له من كبار العلماء شيء مرجوح كما تعرفون. فلو نحن نسقط العالم كما ذكر الذهبي بالخطأ والخطأين لا أسقطنا أناس مثل ابن مندة المعروف بالتمسك بالسنة، أسقطنا لو صنعنا مثل الحدادية أو ما يفعله الإخوان اللي يبدون عليه من أهل السنة إسقاطها، لبدعنا أناس مثل ابن مندة يقول الذهبي. لكن فرق بين الخطأ في الأصول والخطأ في فرع، ووصل الخطأ في الفرع بطريقة أهل السنة لم يبتدع يبتكر أصل العقل إلى آخره، مسائل يعرفها أهل العلم المجتهدون في التبديع حتى يحكموا على شخص اجتهادا أنه يستحق وصف التبديع إلى آخره. الجواب عن هذا الشيخ الفاضل عما قال: قال أنتم ماذا تقولون في اللي يزور المقابر يوم الجمعة؟ أنتم أسألكم الآن، ما حكم زيارة القبور والدعاء لأهلها يوم الجمعة دون أيام الأسبوع؟ زيارة الموتى يوم الجمعة كما ترون يمكن في بعض المناطق، صلي الجمعة يقول رايح لعمي، يصير تقص الطقوس، تخصيص يوم الجمعة بالزيارة لا يجوز، هذه عبادة محضة زيارة الموتى. عرفنا من تصرف العلماء كيف إنه إذا زرت مطلقا يجوز أن ترفع يدك، يجوز مقيدا إلا هي تتبع الجنازة تدعو من غير رفع يدين بحسب الأدلة، عبادة غيبية. لكن عبادة يعني الموت غيب، فلا بد تكون عبادة محضة، كيف تعامل الميت هذا غيب، لكن مع الحاضر الناظر كما يقال من ضيف من زيارة هذه ستكون غير محضة، واضح؟ لأن ترجع لعيفات تسره. أما الميت وقالك تعليم إلهية فقط غيب، كيف الميت يسر، كيف يرد عليه السلام ولا لا، فتكون محضة. فقطع القياس حينئذ بين العيد وإيش وزيارة القبور يوم الجمعة، فنقول لا بأس بالزيارة، بل نقول والعيدية تعطيها للأطفال لعبة لعبة لعبة، ريالين ريالين، مئة مئتين، لكن لا تطمع. أي نعم، المقصود لأن هذا مرجعه ليش؟ مرجعه إلى العرف الزيارة، كذلك وجب التحبتي للمتحابين والمتزاورين فيه. فلا يصلح يقول ترى جيتك بعد العصر عندك دليل عليها؟ قال والله ما عندي، بدعة، غلط. لأن عرف الناس إن في الصباح في أعمالهم، بعد الظهر حين يضعون ثيابهم في قيلولة وغدا، صلوا العصر يبدأون في الاستقبال خلاص. فلو قمت الزيارة سبحانك يا رب وصارت الساعة 10 ضحى أو قبل الظهر نص ساعة جاز معنا، فاقت أحوال الناس يقول الضيف جاي وأنا من فيه والسنة تقول كذا، إحراج. لكن جعلت الزيارة هذه غير يعني مكيفة أو على كيفية معينة في السنة، فالمرجع فيها حينئذ كما ذكر محمد صديق خان رحمه الله صاحب الروضة الندية إلى اعتبار العرف. صلة الرحم، صلة الرحم، وما يعدون الناس أنه واصل. اليوم لعله اختلف الزمان في الصلة، فرحمك لو زرته في الأسبوع مرتين لكن ما ترد على رسائل جواله وقع في نفس منك، ما يرد علينا فلان، نرسل له ما يرد، فصار من العرف في الصلاة ترد على رسائله، جزاك الله خير، الحمد لله، طيبين، شكرا على الفائدة هذه، تدخل عليه السرور. لو أمرت رسائله وزرته بدلا من طول متقاعد فيه طالع فيك، ليش ما يرد على رسائل الجوال؟ عنده الجوال والواتساب مهم تعود عليه، ما يغني زيارة وجودك عنده. يمكن أحبله شوي أحيانا، يعني أنك ثلاثة أيام أربع أيام تجادل واتساب، وصله، توصله فائدة، تسلم عليه، تبله ولو بالسلام كما قال الإمام أحمد. شفت كيف؟ لو قننت ما كان الصحابة يدرون في واتساب بيكون، ما يدرون. شوف كيف؟ فالصلة كما نص الفقهاء في الرحم ترجع إلى العرف، ولا يخلو العرف لا شك، لكن في حد أدنى للعرف طبعا لا شك، شرعي متفق عليه في كل زمان، إنك ما تجف رحمك إذا قام مقتضي مرض، ظلم، عوز، فقر، وأن تستطيع، لأنه سيجد عليك إذا ما أسعفته. أنا عارف في كل زمان أنك ترفع عنه الضرر متفق عليه، فيبقى في هذه الأعراف شيء متفق عليها، يعني مثل إكرام الضيف شيء متفق عليه، جنس طعام، لكن كيف الطعام يختلف، جنس الطعام شرعي، قال جائزة الضيف ليلة، ثم بعد ذلك يعطي الضيف ما يستطيع مع الأيام، ما في المنزل، يعني أول يوم تجيب لهم أفضل ما تستطيع، في أول يوم تجيب لها أفضل ما تستطيع، بعدين بعد كذا خلاص أكل البيت، هذه جائزته أول ليلة. المتفق أنه أحسن طعام أول ليلة، إيش هو أحسن طعام؟ عرف. أنا أحسن طعام إلا بالكويت يسمون العيش واللحم، إلا يسمون الرز عيش، وعندنا الرز واللحم إلى آخره. إذا قدرت لا شك نحن نبيان نكون في الضيف مع مراعاة القواعد العامة والمقاصد في إكرامه. مثاله قواعد من القواعد الشرف الكلفة. فعند الطبراني في معجمه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلفة للضيف. فإذا أنت في ضمن العرف لا تتكلف، يكره لك التكلف للضيف. ما عندك حكشات جيب له دجاجة، كما كان يذكر يربي فينا في مجلس صاحب سمو الملك أمير المنطقة مشيخ هذا الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل، كنا في منزله الكريم، فقال جاني وفد، يعني أنا أربيكم عمليا كيف أنكم تكسروا حاجز الكلفة. فقال بنجيك ترى حنا 70، قال حياكم الله على 70 دجاجة يكسر في الناس هذا التكلف، أنه لازم رز ولحم، واضح؟ فلما تيسر ما عندك رز ولحم أكرمه بالدجاج، لأن النبي نهى عن الكلفة للضيف كما خرجه الطبراني في معجمه عن سلمان الفارسي. أن النبي نهى عن الكلفة للضيف، إذن يبقى العرف بحد الشارع في تلك العبادة لكيفياتها ترجع العرف، مثل أن يطلق نهي عام عن الكلفة مثلا، نهي خاص عن كلفة مثل الضيف، ونهي عام عن السرف. اكرم الضيف لكن لا تسرف يا أخي، ولا تكفر بالنعمة ترمي الذبائح في السبائل، حرام. من عندك نهي عام كل عشرة ما تسرفه، خاص من كلفة الضيف، نهى عن كلفة الضيف تراعيها. هل وجود ذينك القيدين يحجب أصل القاعدة أن إكرام الضيف ترجع للعرف فيها في الكيفيات والهيئات والصفة للعرف؟ لا، لكن هذا حد. إذا الحد أدنى في الضيف تأكله شيء، هذا أدنى تطعمه وتحصله الفراش ينام إلى آخره، هذا حد أدنى. لكن إيش عرفا اللي ينام؟ زمان كانوا يجيبون مخدة وخيش، خلاص هذا الضيف خلاص. النبي كان عنده مخدة حشوة أليف، اليوم على الأقل تجيب له طراحة كذا وشرشف عشان ينام، ما يعرف ينام على الأرض اليابسة إلا إذا كان ما عندك فرضا. فتنومه وتأكله بحسب إيش العرف. ومن الطريف، وهذا يقودنا إلى إيش؟ إلى حكم التكلف. جرى عرف خاصة أهل المناطق القبلية إلى كراهة، وصل الأمر إلى كراهة الضيف. يحدثني رجل مع أنه والله كريم وفاضل ومن قبيلة جيدة وصاحب منصب، يقول يجيني ابن العم مهما كان يعني راتبي 70,000 60,000، ابن العم ذبحنا، بعد ايام ابن الخالة ذبحنا، ويقول والله ما في مجال. فيصير بعضهم يمسك جواله، ليش؟ انت ربيت من حولك على ايش؟ انت قبيلتك على ايش؟ الكلفة. فالآن مت قادر، وقد جاك الإسعاف النبوي. نشكر الله على بعثة نبي محمد معلما لنا الخير والوسطية. فإذا الطبراني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلفة للضيف، ومع ذلك ومراعاة سبحان الله لمقتضى الحال الكلفة لم تصل إلى حد التحريم النهي عنها للكراهة. شوف كيف الشريعة حكيمة. يجيك ضيف ما يفهم، تصير قطيعة يعني إلا بذبيحة والله. فهل الكلفة هذه حرام؟ لا، كراها أيضا، ما صار تحريم. فإذا قلت ما الصارف؟ النهي حسن صريح في الكلفة للضيف. نهى النبي كما في معجم الطبراني عن سلمان الفارسي عن كلفة الضيف. والأصل في النهي التحريم ما لم يأتي صارف، كما دل عليه ما روى البخاري في صحيح عن أم عطية قالت نوينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فعرفنا أن هناك شيء اسمه مكروه، جاء الصارف لم يعزم علينا، إذن مكروه. فعرفنا بالشريعة في شيء مكروه حرام. المكروه ما أثيب تاركه قصدا ولم يعاقب فاعله ولو تعمدا، هذا المكروه، ما يثاب تاركه لكن لا يعاقب فاعله ولو قصدا. عرفنا الصارف من فهم الراوي. الراوي للحديث رجل معمر من الصحابة سبحان الله، سلمان الفارسي، واللي ينسب له خطأ قصة أنه حفر الخندق، ورأيه الصحيح لم يثبت عن سلمان ذلك، لكن ذكر الذهبي وغيره أنه عاش 250 وفي رواية 350، لكن ليس بعد النبي لا شك، لكن يكون تعرف على النبي ابن 190 210، المهم هذا حاله. يأتيك العلم الآن. والقاعدة كما قال إمام أحمد أو غيره الراوي أدرى المروية. ولذلك إمام أحمد في قضية اللحية هل يجب أن تطولها أو لا؟ قال إرخاء كإرخاء ابن عمر، لأن راوي حديث اللحية أرخو اللحى ابن عمر كان يقبض في غير الحج ويقطع ما زاد ثبت عنه، فقال الإمام أحمد الراوي هنا أدرى، هو راوي الحديث بعد القبضة لا قبل القبضة تعمت بها، إنما بعد القبضة. فأضاف سلمان الفارسي رجلان فقدم لهم في المنزل، شوف كيف كان عيسى الصحابة حتى بعد وفاة الرسول سبحان الله، بعضهم قعد فترة برضه يعني، فالله أكبر لو تلقى ثلاجاتنا اليوم تشوف الصحابة ايش قدم ضيفانه لأضيافه، قدم لهم ملح وخبز يلا يعني يقلطوا تفضلوا. طبعا هذا الآن لا يعتبر ما يسمونه بلغة العصر مقبلات، هو هذا العشاء وخلاص. طالع الضيف الأول نظر وسكت، الضيف الثاني نظر وما سكت، تكلم ما صبر وما قنع، قال يعني لو كان معه زعتر، زعتر بس زعتر. فتكلف سلمان ورهن درعه وجاب له من السمان زعتر، كونه تكلف إذا فهم النهي هذا أنه ليس عليه التحريم، تكلف نفس راوي الحديث هو سلمان الفارسي، ففيه نفس. في ناس في الأمة إلى الآن ما يفهمون، يعني عمي وكان رجل فاضل وختم له أنه توفي داخل صلاة سبحان الله، لما كبر توفي فنرجو له خاتمة حسنة، وكان سبحان الله الإنسان بحسب ما يعتني كان يعتني بالمسجد، أول من يأذن يجي. شوف طلاب العلم الآن، أنا إمام أطالع وراي عامة طالب العلم أحيانا يجي متأخر ويجي في الصف ويجي يقضي صلاة، ليش يا أخي؟ هذا رجل وإن كان هذا العم من العامة لكن رجل مهتم بالصلاة، أول ما يأذن يأتي المسجد. الله سبحانه أعطاه خاتمة حسنة، إذ أنه بعد هذه السنين الطويلة محافظ على الصلاة، وآخر من يخرج المسجد ويحافظ على الصلاة ويحافظ على المسجد، قبض في داخل صلاة كبر، كان يقدر يقبض قادر الله يقبضه قبل التكبيرة، أول ما كبر ودخل في الصلاة توفي. وش معنى هذه؟ نرجو حاتم حسن، نرجو نلزم أيضا. فأضاف العم رحمة الله عليه وجعله في علين، والوالد ومن مات من أحبابنا وقرابتنا قدم له، لأنه حقيقة فجأة الضيف وكان من قبائل من قبيلة أظن الساعة 11 أو 11:30 المطابخ قفلها أو، فجاب له وقال لامرأته اضغطينا يمكن في هذا قدر الضغط هذا سرعة يعني اضغطينا دجاجة ما في عندنا مجال يعني، قدم الدجاجة الضيف بينما هو يشم روائح لكن مميزها ويفجأه أنها دجاجة، فتنعر وجهه غضبا لله لا لبطنه نسأل الله العافية، قال دجاج تقدم لي أنا يعني تهيني في بيتك وما أكل وزعل ومكث بعد يمكن قطيعة، فجعل يعني مجال من جهة أن الأمر مكروه لازم التحريم وراء المصالح فيه. فسلمان تكلف، فدل أن التكلف ليس محرم بل مكروه. إذا نعيد، كون الشريعة جعلت انتبه إكرام الضيف وأمر الولائم في الأعراس عبادة الوليمة في العرس، وش تقدم ضيفانك في العرس، جعلت هذا الأمر إلى العرف، تعرفون الناس يسوون مذيع مفتوح، ناس يسوون ذبايح، الحمد لله على فضله وسعة الأمر، لكن حددت لك حدود، لا تسرف. المعازيم 70، تجيب 50 خروف ليش يا أخي؟ خاف الله، معازيم 70 جيب 50 خروف وين يروحوا هذول؟ واسمع ممس يكلم رجل ويشكو مشاكل عنده ديون، يقول والله أخي عنده عرس بذبح له 17 أو 27 رأس، ليش يا وهل استغرق المعازيم بعد ما ذبح ذا؟ زيادات فائضة، ليش التفاخر هذا؟ خافوا الله يا جماعة. وأعجبني شخص ذو منصب وصاحب عقل قال لي والله استفدنا من كورونا، كنا نحط فوري، شوف يقول حطيت فوليمة بنتي 120,000، بعد ما جاتنا أزمة كورونا أدبنا ربنا، العرس اللي بعده يمكن الولد الثاني ولد يمكن ذكر يمكن كلفه 30-35 شيء ذكي، وين العدد كبير؟ إذا أدبنا ربنا فأحسن تأديبنا. يقول والله تأدبنا ذاك الصرف اللي كنت أفعله قبل أزمة كورونا، نسلنا في البيوت وحسينا بقدر النعمة، فربنا حكيم وقضاؤه مبني على حكمة وعلم ورحمة ولطف، تأمين. فلله الحمد والمنة، له الملك وله الحمد، حيث لا يجري في ملكه أو في ملكه إلا ما يحمد عليه، لأنه عن علم ورحمة يتصرف في ملكه وهو الخبير العليم الحكيم. فمن ذلك أحكامه التشريعية فيما سمعت، كيف أن بعض العبادات محضة وبعض العبادات ترجع للكيفيات، فتلك الكيفيات التي ترجع للعرف في العبادة غير المحضة لا تعتبر بدعة، لأن العبادة غير محضة، كما فرقنا بين الزيارة في العيد والزيارة لموتى من الموتى من العبيد. فإذا لا بدعة في الزيارة يوم العيد والإفطار، لأن هذا العرف كائن الناس في العيد يتزاورون، صار هذا عرفهم، كما أن عرفهم يتزاورون بعد العصر، ليس بدعة من كل يوم، أن هذا الوقت إذا شاءوا، كذلك في العيد. فالزيارة لا تعتبر كيفياتها لعبادة محضة وهي الزيارة، فترجع الزيارة العرف، فالعرف كائن في العيد وبعد العصر بحسب الناس، فلا يزور أحد أحد الساعة 11. بينما رحت بلدان الشام لقينا يتزاورون الساعة 10، كثير يعني اختلف أعمالهم، الأعمال في الشام أكثر منا فيما يتعلق باللي يسمونه الحرف أو الأشياء اليدوية، لكن نحن أكثر المكاتب وإلى آخره. فالمقصود في بلدان شوف يتزاورون ضحى، ايه روحة، يعني يبدأ يروح عمله الساعة 9 يفتح دكان معظم الناس في بلاد، بينما نحن نروح 7:30، فما في زيارة إلا بعد العصر، وهكذا وهكذا. والله ايش، والله عليم حكيم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم بعد ذلك هذه العبادات المحضة، انتبه الآن، كالذكر، كالصلاة، كالصيام، الطواف بالكعبة، الوقوف بعرفة ونحوها، هذه العبادات المحضة اشترط فيها العلماء كالشاطبي وغيره أن توافق الشرع والسنة في نحو 6، توافق السنة في العدد، في الزمان، في المكان، في الهيئة، في الصفة، وحينئذ لابد أن تجرى مدام أنها محضة على نظام السنة. ويفرق فيها بين الإطلاق والقيد أو والتحديد. مثاله عبادة الدعاء ورفع اليدين في الدعاء. جاء في الحديث العام والذي خرجه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. ظاهر هذا الحديث يمكن ترفع اليدين في كل مكان، ترفع اليدين ليكون سبب لإجابة الدعاء، إن رفع اليدين ذل واستسلام لله، ترفع يديك. شوف حتى تلقائيا لما الواحد يسقط على واحد يعني يبي كمال اعتذار، ما تلقاه يسوي لك كذا باليدين، يعني مستسلم ان اخطات. ففي رفع اليدين ذل، انكسار بين يدي العلي الجبار غفار، فيستجاب الدعاء لاجل رفع اليدين. نعم، لكن مع ذلك في مواضع الرب ما يحب ترفع يديك فيها، لو رفعت لكان معدل استجابة الدعاء ينقص لأنه تعدي لك ترفع يديك في هذا المواضع. يا الله يعني انكسار، يقول لكن ما يحب من عبد يرفع يديه الآن، أبيه موضع هكذا لا يرفع يديه فيه حتى استجيب له. عجيب، إيه لأن لا يسأل عما يفعل، هم يسألون والله يعلم وأنتم لا تعلمون. خذ مثلا إنسان استوعب فضل رفع اليدين، مرة استوعب وعنده حاجات كثير مع ربه، يريد من ربه يشيل عنه أزمة الدين وأزمة تمرد الزوجة والولد والولدين. إيه نعم، فشفناه مرة من المرات، شفناه في صلاة العصر قبل ما يسلم النبي قال: من يتخير المسألة ما شاء إلا بدون المصلين رفع يديه. تلقى اللي جنبه بالفطرة كيف ينغسه أرخيب عامي معنا، لكن فقط العلم عنده ما اعتاد يعني من غير تقنين المسألة. سلم يطالع في العامي: انت ليش بتدزني؟ يقول يعني مين واردة، يعني ما شفنا احد كذا رفع يده هذا الوقت، ليش يعني بعد على كيفك الله قال ان الله يحب اذا رفع العبد اليدين يدي رضا وصفرا، تجيش تعترض على هذا؟ يحيره لانه ما درس عن قواعد مثلكم الان. يقول الله صح صح الله اعلم، ويجيك ماشي. وجاب له حديث: لو راحوا الاثنين يحتكون عند عالم، تعرفون العلماء مراتب، تعلمنا من علماء السلف ان منهم من هو مختص بالسنه كابن مسعود، تذكرون اللي حصل بين ابو موسى الاشعري لما شاف حلق يسبحون بما يشمل المسابح اليوم، قال: انتم اهدى منكم رسول الله وتهدى بضلالها. عند الدارمي الحديث طويل معروف. فلو ذهبوا إلى عالم مختص بالسنة يعني يعرف قواعدها لقال: يا أخي أنت مخطئ أنك رافع يديك، ليه يا شيخ؟ ترى النبي قال إن الله إيه يستحي إذا رفع إليه يديه فأن يردهما صفرا. فحينئذ يجيبه العالم بأن أي موضع عام أو مطلق جاء فضله ترك السلف العمل بأفراد منه فتلك الأفراد العمل بها بدعة. النبي قال يردهما صفرا، لكن هل من الأفراد رفعها قبل السلام؟ لا، لأن السلف ما فعله، رأسهم الرسول ما كان يرفع قبل السلام، فيكون العمل هنا إيش؟ سنة ولا بدعة؟ يكون عمل بدعة. النبي طاف على بعير والناس يشاهدوه، وإنما طاف على بعير كما قال جابر وغيره لأن الناس غشوه زحموه، فاحتاج يطوف جالس عشان الناس يروه كيف يعبد الله. كل الناس شايفين من رواة الحديث، ما شاف واحد رافع يديه يطوف. فيكون رفع اليدين أثناء الطواف بدعة ولا سنة؟ ولا أحد شافه قبل السلام مع قوله في خير مسألة ما شاء يدعو ويرفع يديه وهو إمام، فيكون ذلك بدعة، ولكن غير محبوب إلى الله حتى تجيب دعاءك ترفع يديك قبل أن تسلم، لأنه موضع ما رفع النبي في يديه. عمل بهذا أو أفهم هذه القاعدة صحابي جليل يدرك حديث إن الله إذا رفع إليه يديه يردهما صفرا، يدرك هذا العموم جيدا. حديث مشهور خرجه مسلم في صحيحه بأصح الأسانيد، فلا مانع لي إنكار هذا الحديث. تذكرون ذلك الصحابي الجليل الذي كان اسمه عمارة بن رويبة، رأى بشر بن مروان كما في صحيح مسلم على المنبر رافع يديه، اللهم اعز الإسلام والمسلمين آمين اللهم إلى آخره. هذا الصحابي ما قال والله النبي قال يردهما صفرا، لا، مباشرة قال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبع المسبح اللهم اعز الإسلام والمسلمين. هذا الإصبع إخواني من منكم يشرح لي الآن؟ الصحابي هذا جرى على أي قاعدة تفهمونها من كلام الشاطبي أو غيره ممن قعد في السنة؟ أنكر رفع اليدين على المنبر ودعا على من فعل، فيدل على أنها بدعة لأنه قبح أنكر وزجر تصل لحد البدعة ليس فقط المكروه. من يشرح لي هذا في قاعدة؟ قاعدة إذن أي نص عام إن الله إذا رفع العبد يديه كمد الترمذي أي ردهما صفرا، ينظر في الأفراد، أفراد ذلك العموم، واللفظ العام كما قال علماء الأصول هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. فنورنا إلى الفرد هذا وهو يرفع يديه على المنبر، يرفع يديه قبل السلام في الدعاء، يرفع يديه وهو ساجد يدعو يا رب اغفر لي، يرفع يديك وهو ساجد، ما يحط يده على أعضاء السبعة يرفع كده. وجدنا كل معطل العمل، فهل تكون سنة لنا هذه الأفراد؟ الهجر السلف على عمل بها؟ لا. فهذا اللي جعل الصحابي الجليل لا يعمل بذلك العموم من التنزيل، ادعو الله تضرعا أو قال النبي يرد يرفع يديه يردون من صفرة. رأيت؟ إذا لابد العبادة في المحضة للذات الكيفية ترجع العرف أن توافق السنة في الهيئة في الكيفية إلى آخره. وعلى هذا أنا أسألكم، إذا جئتم تدفنون موتاكم تروحون القبور معهم تدفنوهم، الله يطول في أعمارنا ويرحم من مات منا ويصلح ختامنا ويرزقنا العفو والعافية، اللهم نعوذ بك من الجذام والبرص والجنون وسيء الأسقام، اللهم نسألك العفو والعافية. فإذا دفنتم موتاكم نعم وتسألون لهم التثبيت ترفعوا أيديكم أو لا؟ من يجيب؟ لا ترفع. ليش؟ أحسنت، النبي لما قال لهم اللهم صل عليه قال لهم لما دفنوا الميت سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن إيش يسأل. هنا لو في ذات علم يسكت عنها الراوي اللي شهد النبي يقول كلمة ذي أجيبه، كان يقول سر التثبيت فرفع الناس أيديهم، قال إذا الأصل أنهم ما رفعوا. دفنت مع شيخنا بن عثيمين والأمير ماجد شيخنا بن باز، دفناه في مقبرة العدل، قعد وكان الجمهور في الخارج وكان منع الدخول إلا من أفراد قليل، كنت الحمد لله أنا منها. فدفنا شيخنا بن باز تلك منه يمنه الله عليه. فرأيت شيخنا بن عثيمين والشيخ علي الحذيفي من، ولم أرى أحد يرفع يديه مع أن الشيخ محبوب إلينا، إمامنا شيخنا بن باز الله يرحمه ويجعله في عليين، فلم يرفع يديه. فقط سأله الشيخ بن عثيمين السؤال بعد اكتمال الدفن، اللهم ثبته اللهم إلى آخره، ولم يرفع يديه. عمل الشيخ بن عثيمين بالسنة ليس فيها رفع يدين. طيب، لما تزور ميتك تذكر الآخرة، وتزوره تذكر الآخرة، وأن تدعي له تدعو له فتقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمه إلى آخره، هل ترفع يديك؟ يجوز يشرع؟ نرجع للسائل المسؤول الأول، زرت ميتك زيارة مطلقة لا خاصة باتباع الجنازة في الدفن، لأن ما في رفع، زيارة مطلقة، فهل ترفع يديك عند الزيارة المطلقة الميت؟ أي يستحب. ليش فرقت؟ هناك قلت لنا لا نرفع اليد عند الزيارة الخاصة بالدفن، وجيت في الزيارة المطلقة قلت يستحب ترفع يديك. إيش اللي يسمونه المنزع يعني اللي خلاك هناك تقول لا يستحب وهنا تقول يستحب؟ الدليل، ما هو الدليل في الزيارة المطلقة أنه يرفع يديه؟ صحيح في دليل، تذكرون نذكركم، تذكرونه نذكركم، كل واحد هناك حديث عائشة وين من كتب السنة في صحيح مسلم، ما هو تبعت يعني تبعت النبي. ليش؟ النبي أتاله بالليل جبريل وقال اخرج واستغفر لأصحاب البقيع الغرق، لأهل البقيع الغرقد، وجبريل ما يتنزل للبامر الله، الله من رحمة بأهل البقيع أمر الرسول لنا يستغفر لهم، للنبي مبارك دعاء مستجاب بالليل، والنبي عادته يعلم الأمة الإخلاص، فما يبغى يشعر عائشة أنه رايح يعني العمل صالح، على مدرسة. يقول بعض السلف 20 سنة زوجتي ما عرفت أن يقوم الليل، خلاص يبغى العمل بينه وبين الله، إيه يبغى العمل بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فالنبي حط حذاءه بشويش يمكن طرف رداءه، المهم تقول عائشة فانسل، ويبين خلاص أو أنه أمر شرعا ما حد يشوفك وين تروح، ما أدري، المهم انسل، قال فانسل من فراشه، فقالت فتبعته، أخذت جمعت علي رقابي وخماري وخرجت أتبعه. نتحرك في نفسها كما هي قالت أو ظنت أنه رايح يبيت عند واحدة من ضرائره، من ضرائرها عفوا، فتبعته، قالت بعد أن نقلت لنا علم جليل، قال فلما وصل القبور رفع يديه دعا 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 ثم خفضها، رفع ودعا خفضها، رفع ودعا فنقل العلم أن الزيارة المطلقة يشرع إيش؟ رفع اليدين. إذن بهذا الأخ فرق بين الزيارة المطلقة والزيارة المقيدة بالدفن، إنه ما فيها رفع إيش؟ رفع يدين. وبعد الأذان نكمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. ومن فروع ذلك النصح أو التعبد لله بالنصح العلني، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنكار العلني على أفراد الناس ممن أظهر منكرا، قال أدخلوه بئس أخو العشيرة وعينه، معروف اللي استأذن عليه. وحينئذ هذا نص عام يجيز أن ننكر علانية على كل أحد ظهر خطأه، ما في فرق بين أحد على نفس على ظاهر النص. طيب، في فرد من الأفراد في الإنكار العلني، الإنكار على ولي الأمر، هل يدخل في هذا النص العام؟ لا. لماذا؟ النص عام، من رأى منكم منكرا فليغيره. أدخلوه بئسه والعشيرة في غيبته، تكلم ذاك الغيور من الصحابة، من النبي نفسه لما عرف منه بعض المنكرات قال بئسه والعشيرة في غيبته، في حديث عائشة صحيح مسلم. إذن ما جعل هذه الذات يعني بالذات تستثنى من النص العام من جهة جواز الإنكار العلني، كما أنكر عمر على صبيغ، وكما أنكر ابن تيمية على البكري في الرد عليه، الرد على البكري نعم، وكما أنكر شيخنا بن باز على أسامة بن لادن والمسعري والفقيه، قال يتوب من طريقتهم الوخيمة، وعلى سفر الحوالي سلمان العودة في خطاب انتشر قال إما أن يتوقف سفر الحوالي سلمان عن إثارة الناس المساجد المحاضرات على ولاة أمرهم أو نوقفهم. طيب هذا عام عمل به الشيخ بن باز، عمل به قال الشيخ بن باز جماعة الإخوان والتبليغ من فرق الهالكة علنا. ما الذي جعلك تعطل هذا الفرد فتقول أما فرد ولي الأمر فسرها؟ ليش يعني؟ إيه عمل السلف ورأسهم النبي، نص خاص قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك أبي عاصم في كتاب السنة، من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية، وليذهب إليه وليخلو به، فإن قبل منه ذاك وإلا قد أدى الذي عليه. ادعى مدعي قال الحديث هذا لا نسلم لكم به لأنه ضعيف. حسن شيخنا محدث العصر قال شيخنا ابن عثيمين إن محدث العصر يعني الألباني ليس أحد يباري في علم الحديث، وقال ما تحت قبة السماء أعلم من الشيخ بن باز، فهو أعلم الناس بالحديث محسن. لو تبين ضعفه هو الوحيد ولا فيه معه قواعد وفي حديث أخرى؟ هو الوحيد كذا حديث في حديث الحسن، وأيضا الشيخ الناصر الدين في السنن الترمذي من حديث أبي بكرة، وأن رجلا اغتاب لي الأمر وذكر مثالم في مجلس أبي بكرة، لأنه واحد ما كان في منبر، واحد قال انظر إلى هذا الأمير يلبس الثياب الفساق، زجره الصحابي الجليل أبو بكرة قال اسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. شوف كيف شوف جعل النبي ذكر مثال ولي الأمر تهوين من شأنه، حينئذ تذهب هيبة إقامة الحدود وهيبة رد المظالم إلى أهلها، فحينئذ يستحق هذا الذي عرض دين الله للتلاعب وللبغي والفتن بإسقاط ولي الأمر بذكر مذالبه، وإن صحت سماه مهين لولي الأمر، بينما غيره جائز ما سمى مهين، قال ادخلوا بأسره عشيرة، لما يترتب من فتن على غيبة ولي الأمر وذكر مذالبه. والقاعدة أن إنكار المنكر إذا أدى إلى منكر أكبر حرم، وإعلان النصيحة للأمر مقرون بالفتن، فلا يصلح أن يقول كما قال فركوس أو غيره، يقول نشرط أو نشترط إيش أمن الفتنة، نغتاب الأمر في المنابر، لكن إذا أمن الفتنة نتكلم عليه، غلط، فتنة غير مأمونة، تنضبط المسألة ما تنضبط. طالع يطلع الخطيب في المنبر ويطالع في وجوه الناس، طيب هناك هذا العمود، هذا يا أخي عمود كبير مندس أو وراءه 20، فرس وجههم في وجوه ما شاء الله تضحك، لكن فيها الفتن، النفس فيها، يعني كيف تأمن الفتنة حينئذ؟ إذن هذا الكلام لا ينضبط، وهو كمن يقول يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية أخذا بشبهة أن النبي دخل على تلك المرأة التي سوى شعرها، إذا انضبط الأمر ولا ينضبط الأمر بالخلوة، صحيح؟ فعلى المسلم حينئذ أن يبتعد عن هذا القول، وهو غيبة ولي الأمر علانية فإنه يؤدي إلى فتن عظيم، إنما غيبته سرا لقول النبي من كان له نصيحة للسلطان فلا يبدي علانية وليذهب إليه وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا قد أدى الذي عليه. قيمة أقم الصلاة.